الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. كان حديثنا في اللقاء السابق يدور حول الفرق المغالية التي صنفت على أنها مغالية في القرنين الأول والثاني الهجريين، أهم الفرق. بعد أن عبرنا من فرقة السبائية ذكرنا الفرقة الثانية، وهي فرقة الكيسانية، وما تشعب منها من المختارية والهاشمية والكربية والحربية. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفرقة الثالثة وهي الجناحية، ثم وصل بنا المطاف إلى الفرقة الرابعة وهي المديرية. سوف أحاول اليوم أن أنتهي من الحديث عن يعني أهم الفرق المغالية في القرن الثاني الهجري، ليكون لقاءنا القادم والأخير إن شاء الله تعالى في خلاصة المشهد في القرنين الثالث والرابع بإذن الله تعالى. قلنا بأن فرقة المغيرية هي فرقة تتبع المغيرة بن سعيد البجندي الذي كان معاصرا للإمام محمد الباقر. وقلنا بأن هذا الرجل صدر فيه لعن صريح في مواضع متعددة على لسان الإمام جعفر الصادق، وشكلت فرقته بداية مرحلة جديدة حسب الروايات الواردة في المصادر الشيعية بالخصوص، وهي مرحلة دس الأحاديث في كتب أصحاب أئمة أهل البيت ونقل الروايات المختلقة على لسان أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا السياق جاءت الحملة المضادة التي أطلقها الإمامان الباقر والصادق على مشروع دس الأحاديث، وهي حملة مرجعية القرآن لتمييز الصحيح من هذه الأحاديث من غير الصحيح منها. المغيرة بن سعيد، هناك شيء يلفت نظرنا ونحن نتكلم عن هذه الشخصية المثيرة للجدل. مثله مثل بعض الشخصيات التي اتهمت بالغلو أو صنفت في عداد الغلاة، قالوا عنهم استخدموا السحر والشعوذة. هذه نقطة تلفت النظر، تستحق التوقف عندها. ما القصة في هذا الموضوع؟ ربما هم أرادوا أن يظهروا أنفسهم على أنهم أصحاب كرامات، على أنهم مسددون من الله سبحانه وتعالى، على أنهم صادقون فيما يدعون. استخدموا هذه الوسائل، في حين يعني المنقولات التاريخية اللي طبعا ليست مؤيدة لهم تعتبر أنهم كانوا يجيدون، بعضهم مثل المغيرة بن سعيد كانوا يجيدون السحر، كانوا يجيدون الشعوذة، وبالتالي كانوا يعني ذكروا مجموعة من القصص. لا أستطيع الآن أن أذكر تفاصيل بعض القصص الفبركات التي كانوا يقومون بها لجذب أنظار البسطاء من الناس الذين يتصورون أن هذا له كرامة، وبالتالي جرت على يده معجزة، إذن فهو صادق علينا أن نتبعه. إذن هذه النقطة أيضا تلفت نظرنا، استخدام بعض الغلاة عبر التاريخ مثل ما ينسب إلى المغيرة بن سعيد السحر والشعوذة وبعض القضايا المرتبطة بالموضوع الكرامات بحسب هذا التصنيف. فيما يتعلق بعقائد الفرقة المغيرية، طبعا أول شيء نبوة المغيرة. نحن الآن دخلنا في ساحة الغلو من خلال ادعاء النبوة. الباقر عليه السلام هو إله والمغيرة هو نبي، وفي بعض المنقولات الباقر عليه السلام إله والمغيرة هو إمام. إذن يدعي أنه نبي أرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، الذي هو حسب المنقول ونفس الإمام الباقر، وبالتالي نحن أمام مرحلة يعني نبوة جديدة. وكثرت دعاوى النبوة على أي حال على لسان الغلاة حسب ما ينقل لنا المؤرخون، وتنقل لنا المرويات أيضا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. النقطة الثانية، وهذه النقطة مرتبطة بموضوع السحر والشعوذة، وهو أنهم يدعون أن لديهم وبخاصة لدى المغيرة بن سعيد العلم بالاسم الأعظم. وموضوع الاسم الأعظم هو موضوع سجالي وموضوع كبير في التراث الإسلامي، أن الاسم الأعظم هو قوة إذا علمها الإنسان صار بيده أن يسخر الطبيعة. وقد ورد في المرويات أيضا عن أهل البيت عليهم السلام حوالي 12 أو 13 رواية في الحد الأدنى على ما أذكر، أن أهل البيت مثلا أتوا مثلا لنفرض مثلا الاسم الأعظم 70 حرف، فأتوا مثلا 69 حرفا، أو إذا 73 حرف فقد أتوا 72 حرفا من الاسم الأعظم، في إشارة إلى القدرات التي يملكونها في التحكم بالطبيعة. ومن الأشياء اللافتة للنظر أن أغلب الروايات أن أهل البيت لديهم الاسم الأعظم يرويها شخص اسمه محمد بن الفضيل، وبالمناسبة هو شخص عند علماء الرجال سجل عليه أنه متهم بالغلو إذا صحت هذه التهمة. فكان اعتقاد أن المغيرة بن سعيد هو نبي من جهة، وهو يعلم الاسم الأعظم، وبالتالي قالوا بأنه كان يحيي الموتى، وأن بهذه الطريقة كان المغيرة بن سعيد يمارس إحياء الموتى. نحن أمام ادعاء ممارسة إحياء ميت ببركة الاسم الأعظم، إحياء ميت على يدي نبي. لأن هذا معناه إذا صح هذا الأمر، إذا فعلا هذا الرجل أحيا ميتا وفعلا ادعى النبوة، على قواعد علم الكلام يجب أن نؤمن بنبوته. يعني ما الفرق بينه وبين سائر الأنبياء في الاعتقاد بنبوته؟ إذن هنا أعتقد أنه جاءت قضية السحر والشعوذة، واتهم بأنه كان يفبرك بعض الأشياء على البسطاء ليتصوروا أنه بالفعل كان يحيي الموت. الأمر الآخر أيضا الذي كانت تعتقد به المغيرية تجسيم الله، أن الله ليس له بدن مثل البشر. ربما فكرة تجسيم الله التي نجدها عند بعض الغلاة، بعض فرق الغلاة ومنهم المغيرية، ربما تلتقي مع الحلول. يعني هم أرادوا أن يبرروا فكرة الحلول، وبالتالي تأليه أشخاص بشريين عبر فكرة تجسيم الله، وأن الله سبحانه وتعالى عبارة عن جسم. إذا من الممكن أن يكون هو محمد الباقر عليه السلام، إذا من الممكن أن يكون هو جعفر الصادق، إذا ممكن أن يكون هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي فكرة الحلول مع الإشارة إلى أشخاص بأعيانهم وادعاء الألوهية لهم ينسجم جدا مع موضوع التجسيم. وبالتالي علينا أن نتوقع أيضا أن هؤلاء من الممكن جدا أنهم فعلا قالوا بالتجسيم، لأن هذا يصب في خانة المعتقدات التي كانوا يؤمنون بها. أيضا من جملة عقائدهم الرجعة، رجعة جميع الأموات إلى الدنيا، ومن جملة أيضا ما نسب إليهم استخدام منهج التأويل الباطن الذي تكلمنا عنه يعني إشارة سريعة في لقائنا السابق. الشيء اللافت في المغيرية أنهم لم يكونوا فقط دعاة لحركة دينية فقط، أفكار تنتشر ومن يؤمن منهم ومن لا يؤمن، وإنما في عام 119 للهجرة أطلقوا ثورة. يعني المغيرة بن سعيد بنفسه أطلق ثورة مع بعض الغلاة الآخرين مثل بيان بن سمعان، أطلقوا ثورة ضد الأمويين. هذا معناه أن المغيرية لها نشاط سياسي، وبالتالي نحن الآن دخلنا من جانب الاعتقادي إلى مجال النشاط السياسي المعارض للسلطة الأموية. لكن يعني ثورتهم هذه لم يكتب لها النجاح أصلا، ولدت ميتة، لأن والي العراق خالد بن عبد الله القصري اعتقلهم جميعا هؤلاء، ثم أحرقهم في يعني احتفالية كانت عملية إحراق، منهم بيان بن سمعان ومنهم المغيرة بن سعيد وجماعة أيضا. حتى أنهم قالوا أن المغيرة بن سعيد كان خائفا جدا وهو يلقى في النار، على عكس بيان بن سمعان الذي كان أكثر شجاعة، كما تنقل المرويات التاريخية، أكثر شجاعة من المغيرة بن سعيد، دخل في النار وكله ثقة، ما كان يبدو عليه أي أثر للخوف. بعد مقتل المغيرة بن سعيد في عام 119 للهجرة، المغيرية بعده نسبوا أنفسهم إلى ابنه، اعتقدوا أن ابنه، ابن المغيرة بن سعيد، هو خليفته. ثم بعد ابنه الخليفة أو الذي يكون مكانه هو محمد، وهذا اسم سيلفت نظرنا، محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الذي خرج في زمن منصور. من هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؟ هو النفس الزكية الذي قتل سنة 145 للهجرة في زمن العباسيين. إذن لافت أنهم ادعوا يعني نبوة ومرجعية، دعنا نقول مرجعية المغيرة بن سعيد في العام، ثم ابن المغيرة بن سعيد، ثم اختاروا النفس الزكية يعني محمد بن عبد الله بن الحسن، واعتبروا أن النفس الزكية هو المهدي المنتظر. طيب لما قتل قالوا لم يموت، وأن النفس الزكية يعيش في جبال حاجز في منطقة نجد، جبال سلسلة جبال حاجز في منطقة نجد، وأن الذي قتل مكانه هو شيطان شبه به. يعني كأنما النسخة التي قدمها الإسلام أو القرآن عن عملية صلب المسيح أعادوا إنتاجها هنا، أن هناك شيطان أو شخص آخر شبه لهم، كان شبيها بالنفس الزكية، قتل، ولكن النفس الزكية لم يقتل، وهو ما زال إلى الآن في بلاد يعني نجد، وسوف يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذا مع الحركة المغيرية الشيء اللافت لأنظارنا قرب الحركة المغيرية من الإمامين الباقر والصادق، ادعاء الالتصاق بهذين الإمامين، ومحاولتها أن تكون مندمجة داخل المجتمع الموالي لهذين الإمامين، وهذا جعلها تشتغل على دس الأحاديث في الكتب التي تنتمي إلى الشيعة الموالين لهذين الإمامين. وهذا يعني شكل قفزة، دعونا نقول شكل قفزة في حركة الغلاة في هذا الإطار. على سياق المغيرية، الفرقة الخامسة كانت البيانية أو السمعانية، اللي أسسها شخص اسمه بيان بن سمعان التميمي. في بعض الكتب قد نجد اسمه بنان بن سمعان التميمي، لكن على الأرجح أن اسمه بيان بن سمعان التميمي النهدي التباني. هذا الشخص ورد لعن يعني حقيقي من الإمام جعفر الصادق ضده، وكان من الذين رافقوا المغيرة، لم يكن من أتباع المغيرة، لكن كان من المتحالفين مع المغيرة في ثورته سنة 119 للهجرة كما رأينا قبل قليل. وهناك تحليل، هل هو الذي صاغ عقائده التي سنذكرها بعد قليل، أو أن أنصاره من بعده قاموا بصياغة هذه العقائد؟ كل شيء محتمل في هذا السطر. أبرز عقائد البيانية أو السمعانية، اللي هي فرقة أيضا مهمة، أنهم يعتقدون أن أبا هاشم، إذا تذكرون أبا هاشم في لقائنا السابق تكلمنا عنه، أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، اللي قلنا هو شخصية محورية، جعلت دعونا نقول شخصية محورية في حياة الغلاة ما بعد الكيسانية. ادعى بيان بن سمعان أن أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية جعله وصي، وبالتالي هو امتداد للوصاية من عبد الله بن محمد الحنفية إلى محمد بن الحنفية إلى علي بن أبي طالب وهكذا. إذن هذه هي السلسلة في هذا الإطار. لكن نجد في منقولات أخرى، ربما يكون قد طور ادعاءات النبوة، نجد أنه يدعي النبوة. هنا تظهر الصورة المغالية له. نجد أنه يدعي النبوة، بل ينقل عنه أنه قال: أنا ذكرت في القرآن. وين ذكرت في القرآن؟ هو اسمه بيان بن سمعان التميمي، فيقول: أنا ذكرت في القرآن في قوله تعالى: هذا بيان للناس. إذن هذا بيان هنا المراد به بيان بن سمعان التميمي، وليس القرآن الكريم صفة أنه بيان. واللافت للنظر، هذه شيء يعني مهم بالنسبة لنا، أنه أرسل رسالة للإمام محمد الباقر كي يتبعه. هذا يدل على أنه لم يكن يعتقد بالإمام محمد الباقر، يعني كان يعتبر نفسه نبي، والإمام محمد الباقر ربما هو من أئمة أهل البيت، فدعاه إلى أن يتبعه باعتبار هو نبي. وهذا يؤكد أن مثل هذه الفرق لم تكن يعني منبثقة من الإمام جعفر الصادق، ولا من الإمام محمد الباقر، ولا من سائر الأئمة سلام الله تعالى عليهم. هو يرسل رسالة يدعوه لأن يتبعه، لو كان يعتقد بأنه إمامه ما كان لهذه الرسالة معنى. ثم أيضا من الأفكار التي يطرحها بيان بن سمعان هي موضوع أن روح الله حلت في الإمام علي، روح الله حلت في الإمام علي. ثم بعد ذلك هنا نجد هذا الخط الذي تحدثنا عنه، الزاوية، يعني الزاوية التي هي نزول من الأعلى عبر الحلول، ثم مسير يعني عرضي عبر نظرية التناسخ. روح الله نزلت في علي، ثم بعد ذلك ذهبت إلى محمد بن حنفية، ثم بعد ذلك ذهبت إلى أبي هاشم، ثم روح الله حلت في بيان بن سمعان. إذن نحن مجددا أمام الحلول، وأمام التناسخ، وأيضا أمام ادعاء التجسيم. هو يقول بأن الله جسم، واللافت أنه يقول أن الله جسم، وأن الله نفسه سوف يفنى يوم القيامة، استثناء وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، فحتى هو يهلك إلا الوجه فقط كما ينسب إليه، الله أعلم. ومثله مثل بعض الفرق الإسلامية أيضا، كانوا يقولون بوجود إلهين، إله أعظم، إله في السماء وإله في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كما جاء في القرآن الكريم. فاعتقدوا أن هناك إلهين، إله في السماء هو الله الأعظم، وهناك إله على الأرض، ونحن على احتكاك بالإله الذي على الأرض، وبالتالي ليست فقط العلاقة مع إله السماء، وإنما أيضا العلاقة مع إله الأرض. فكرة وجود آلهة في السماء وآلهة في الأرض هي فكرة في غاية الخطورة، تلتقي مع فكرة الوسائط. عندما تعتبر أنت أن علاقتي أنا مع إله الأرض مع إله السماء فهو مرتفع، وبالتالي الغلاة هنا يركزون على إله الأرض أكثر من تركيزهم على إله السماء. طبعا هذا بيان بن سمعان في بعض المرويات الشيعية الإمامية، في بعض المنقولات التاريخية كما تلك التي ذكرها مثلا الكشّي، تشير إلى أن بيان بن سمعان وجماعة بيان بن سمعان شاركوا أيضا في وضع الحديث على لسان الإمام الباقر. يعني يعني ليس فقط المغيرية، يبدو المغيرية ومن تحالف معهم البيانية مع المغيرية يبدو أنهم كانوا يشتغلون سوية في موضوع تأثير على أنصار الإمامين الباقر والصادق، أو على الأقل الإمام الباقر بالدرجة الأولى، تأثير على أنصار الإمام الباقر والإمام الصادق لجذبهم من خلال الكتب، خلال الكتب التي كانوا يقرؤونها في بيوتهم في هذا الصدد. هذه فرقة خامسة. الفرقة السادسة فرقة أيضا مثيرة للجدل، أمر عليها باختصار، المنصورية، وقد يطلق عليها فرقة الكسفية، وسأشير لماذا يطلقون عليهم فرقة الكسفية. المنصورية هم جماعة أبو منصور العجلي الكوفي، هذا رجل قصته مرت بتطورات، أصلا هو رجل من أهل البادية، لا علاقة له بأهل الحضر ولا بالمدن، ولا أنه درس عند أحد في الكوفة أو في غيره، هو من أهل البادية. وفي البداية ادعى بعد وفاة الإمام الباقر أن الإمام زين العابدين نصبه للإمامة بعد الباقر، يعني كأنما الإمام زين العابدين قال الإمام بعده هو الإمام الباقر، ثم بعد أن يتوفى الباقر الإمام بعد الباقر هو أبو منصور العجلي. هكذا ينقل عنه، أن النص عليه كان من الإمام زين العابدين لا من الإمام الباقر. في منقولات تاريخية أخرى تقول لا، النص عليه كان من الإمام الباقر، يعني هو ادعى بأن الإمام زين العابدين نصب الإمام الباقر والإمام الباقر قام بنصبه. على أي حال هذا موضوع يتعلق بالإمامة، ليس له علاقة بالغلو، قد يدعي الإمامة لنفسه، هذا بحث لا علاقة له بالغلو بالمفهوم الضيق الذي نعالجه الآن. لكن الشيء الذي يدخله في فرقة الغلاة بشكل كبير ادعاؤه النبوة للأئمة الخمسة الأوائل، ثم لنفسه، ثم لستة من أولاده. انتبهوا جيدا، عندنا الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، والإمام محمد الباقر، الخمسة الأوائل، هؤلاء أنبياء من وجهة نظره. ثم بعد ذلك هو نبي، ثم ستة من أولاده بالتدريج، يعني أحفاده سيكونون هم الأئمة، وأن آخر واحد من هؤلاء هو القائم. فلننتبه جيدا أن فكرة الاثني عشر هنا موجودة، يعني كأنما هذا الرجل فكرة الاثني عشر كان لها وجود، وهو أراد أن يستفيد منها، ويريد أن يدعي أن من سبق من الأئمة هم أنبياء، ثم أنا نبي، ثم ستة من أولادي. فالاثني عشر ليس الأئمة الاثني عشر، وإنما ستصبح عمليا أنبياء الاثني عشر. فكأنما هو دخل إلى فكرة الاثني عشر وقام بإعادة إنتاجها على صورة النبوة في هذا الصدد، وهذا تحول يجعله في سياق الغلاة عندما يدعي النبوة، إذا صح بالدقة ما ينسب إليه. اللافت في النظر أن هذا الرجل كان لديه سياسة خاصة في قيادة أتباعه، كان يقول بممارسة سياسة الاغتيال، كان يحض أنصاره على اغتيال المخالفين لهم، إذا وجد شخص هنا أو وجد شخص هنا اغتالوه، وأسلبه أمواله ولك الخمس، يعني صنفها على أنه مثلا مثل الحرب. فيعرف عن فرقة المنصورية استخدام وسائل الاغتيال والغيلة لتصفية الخصوم، ثم محاولة أخذ أموال هؤلاء الخصوم، ولكي يشجع أبو منصور العجلي أنصاره على ممارسة الاغتيالات هذه، قال لهم أنا أعطيكم خمس الشخص الذي تقتلونه، فخمس أمواله، إذا أنت يعني سلبته أمواله فمن الممكن أن تربح شيئا كبيرا. طبعا هذا الرجل أبو منصور العجلي ورد لعنه على لسان الإمام جعفر الصادق مرارا وتكرارا في العديد من الروايات، بالاسم ورد لعن هذا الرجل والتركيز عليه والتحذير منه ومن جماعته. طيب، مستوى الغلو في الفرقة المنصورية كان عاليا، على سبيل المثال كان يدعي بأن جبرائيل أوحى له، هذا طبيعي لأنه يدعي النبوة. اللافت في النظر، هؤلاء الأشخاص بالتأكيد فكرة الخاتمية كان ربما كانت متداولة بشكل أو بآخر، كيف يفسرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم ثم يدعون النبوة بعده؟ علينا أن ندخل قليلا في تأويلاته. ماذا يقول أبو منصور العجلي؟ يقول نعم، محمد هو رسول التنزيل، لا نختلف، لا يوجد بعد محمد رسول تنزيل، لكنني يعني العجلي رسول التأويل، وبالتالي ابتكر سلالتين للنبوات والرسالات، سلالة التنزيل التي تنتهي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وسلالة التأويل التي لا تنتهي به وإنما تستمر في الأئمة من بعده الخمسة الأوائل، ثم ستة من أولاده، والآخر آخرهم سيكون هو الإمام القائم النبي اللي هو رسول تأويل أيضا. فإذا من جهة ادعاء النبوة، ومن جهة محاولة تمييز دوره عن دور الرسالة المحمدية، ذاك في التنزيل أنا في التأويل، وبالتالي لا يوجد تعارض ولا تنافي ما بين ما أدعيه وبين ما يدعيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما بهذه الطريقة يعني يتم تخفيف من خطورة فكرة ادعاء النبوة، ربما طرحت لأجل ذلك. من الأفكار التي يطرحها العجلي أيضا أن آل محمد هم السماء وشيعتهم هم الأرض، وأن هناك الكسف التي تنزل من السماء هي عبارة عن قطع كما ورد في النص القرآن، وأن هذه الكسف التي تنزل من السماء هي أبو منصور العجلي، فكأنما هو الرابط بين السماء والأرض هكذا، ولذلك أطلق عليهم الكسفية، لأنهم يعتقدون أن السماء هم الأئمة وآل محمد، وأنهم يعني كأنما هم مرسلون من آل محمد إلى شيعة آل محمد. طبعا ذهب العجلي كثيرا وبعيدا عندما ادعى أنه أيضا لديه معراج، قال أنا أيضا عرشت للسماء والله سبحانه وتعالى مسح علي وأنزلني للأرض. هذا مفهوم خرجوا صعدوا للسماء ثم نزلوا الأرض، مفهوم الكسف هو الذي جعلهم يطلق عليهم الكسفية. الأمر الآخر، يعني أنا لو يسمح لي الوقت ممكن واحد يدخل كثير في تحليل هذه الأفكار إذا صحت نسبته، لأن هذه الأفكار تحليلها يعني أنا فقط أحاول أن أحلل بطريقة مختصرة. مثلا من الأشياء التي تعتقد فيها العجلية أو جماعة أبو منصور العجلي أن أول ما خلق الله عيسى ثم علي، هذا شيء يستحق أن نتوقف عنده كثيرا. لماذا عيسى؟ لماذا لم يقل أول ما خلق الله محمد مثلا؟ هل هناك شيء؟ هذا يستدعي أن إذا صحت النسبة أن نفكر ما الذي يدعو هؤلاء أن يقولوا أول ما خلق الله عيسى؟ هل أفكار هؤلاء تأثرت بشكل أو بآخر بمقولات لاهوتية مسيحية في بلاد الشرق؟ شيء وارد. هذا لأنه بالفعل يجعلنا نستغرب، ما الذي يجعل اسم عيسى يقحم هنا؟ أنت في فضاء إسلامي ولديك منظومة إسلامية وقادر على أن تجعل منظومة الوجود مرتبطة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما السر أن يتم استبعاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم الربط ما بين علي وعيسى؟ شيء يعني يعطينا حاجة لأن نتأمل إذا صحت هذه النسب في علاقة هؤلاء أو سماع هؤلاء أو تأثر هؤلاء بمقالات مسيحية، ربما كل شيء محتمل في هذا الإطار. ثم من أفكارهم أيضا لا تخلو الأرض من نبي، لاحظوا لا تخلو الأرض من حجة، على حسب الروايات الموجودة عن أهل البيت لا تخلو الأرض من حجة، لكن المنصورية يذهبون إلى أن الحجة هذا نبي، ولهذا هم يدعون أن هناك 12 نبي بعد النبي محمد، إذا النبوة لا تنقطع. هؤلاء هكذا كان تصورهم، أن النبوات لا يمكن أن تنقطع، لابد أن تستمر. نعم ربما نبوات تنزيل تكون قد انتهت، لكن نبوات التأويل تبقى مستمرة. ويخيل لي أن هؤلاء ربما لم يميزوا بين الإمامة والنبوة، فتصورهم للإمامة هو تصور نبوة، فلذلك اعتقدوا أن ما جاء بعد رسول الله هذه السلسلة الاثنى عشر هي عبارة عن أنبياء، وبالتالي يجب علينا أن نتصورها عبارة عن أنبياء. أيضا من جملة الأفكار التي تطرح عند العجليين أو المنصورية أن الجنة والنار ليست إلا رجل يجب حبه أو بغضه، الجنة وأهل البيت والنار هم أعداء أهل البيت. شوف ما أشرنا إليه سابقا من تفريغ المقولات القرآنية وإعادة إنتاجها في سياق الصراع المذهبي والتفسير الطائفي المذهبي الداخلي، لم يعد هناك جنة ونار وإنما تحولت إلى رجال، وهذا يشبه ما كنا قد رأيناه سابقا مع بعض الفرق وسنراه لاحقا أيضا مع فرق أخرى، عملية التأويل، وهذه التأويلات تصب في نتيجة وهي آخر نقطة أشير إليها عند أبي منصور العجلي، أنه كان يعتقد أن كل النساء حلال، يعني كان يؤمن بالإباحية، الواجبات والمحرمات التي في القرآن كلها أسماء أشخاص تجب ولايتهم أو أسماء أشخاص تحرم ولايتهم، وبالتالي كل منظومة الشريعة الإسلامية ليست إلا عبارة عن انعكاس لمنظومة لاهوتية كلامية، وليس لها وجود في عالم تنظيم الحياة الدنيوية وفق هذه التصورات إذا صحت النسبة. على أي حال، أفكار الفرقة المنصورية في غاية الخطورة، في بعض جزئياتها متطورة أكثر من أفكار حتى المغيرية من قبل، لكن أيضا لم تدم. حاول خالد القسري والي العراق أن يعتقل أبا منصور العجلي لكنه لم يتمكن منه، هرب، ثم اعتقله حاكم العراق اللاحق وهو يوسف بن عمر الثقفي، وأعدمه شنقا في أيام هشام بن عبد الملك الذي حكم كما نعرف بين سنة 105 للهجرة و 125 للهجرة. طبعا مقتل أبو منصور أو مقتل أبي منصور العجلي لا يعني أنه انتهت هذه الفرقة، ظلت تظهر في فرق أخرى. على سبيل المثال، ظهرت في فرقة تسمى الحسينية الذين كانوا يؤمنون بنبوة ابنه الحسين، كان لهم أنصار كثر. واللافت في النظر أن المعطيات التاريخية تقول أنه لما أعدم ابنه الحسين، أيضا ابن أبي منصور العجلي، لما أعدم ابنه الحسين تم مصادرة أموال هائلة عندهم، يعني يبدو أن هذه الفرقة كانت تملك أموالا أيضا، فتمت مصادرتها من قبل الدولة العباسية على ما تشير المعطيات التاريخية. أو على سبيل المثال، فرقة أخرى أيضا انبثقت من المنصورية يطلق عليها المحمدية، أو لا، لم يؤمنوا بابنه الحسين بل آمنوا بالنفس الزكية، محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وادعوا أن الإمام الباقر نصب أبا منصور ثم نصب عبد الله النفس الزكية. فإذا انقسموا، بعضهم ذهب في عقب أبي منصور العجلي، وبعضهم حاول أن يخرج عن عقب أبي منصور العجلي ويدعي الإمامة لأشخاص آخرين. وبالتالي بعد مقتل النفس الزكية أيضا قالوا النفس الزكية هي المهدي المنتظر ولم يقتل، وإنما هو غائب ويرجع في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا. الفرقة السابعة ما قبل الأخيرة، حتى لا أطيل في تعداد الفرق ربما يصبح مملا، من واحدة من أخطر الفرق في تاريخ الغلو، الخطابية. ما أظن أحد لم يسمع بالخطابية، هي وانشعاباته، بزعامة شخص كان من الموالي، من الموالي كان من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد بن مقلاس الأسدي الكوفي البزاز. هذا الشخص كان من أصحاب الإمام الصادق، ثم انحرف عن الإمام الصادق، خرج عن موالاته للإمام الصادق. فرقته تصنف بحسب يعني أكثر من باحث في مجال الملل والنحل وفرق الغلاة، من أكثر الغلاة خطورة، ليس في الأفكار فقط، في التأثير، في قدراتهم التأثيرية على حركة الغلو التي أتت بعدهم. على سبيل المثال، المقريزي، وإن كان في كلامه مبالغة في تقديري، المقريزي في كتابه الخطط المقريزية يقسم الشيعة 300 فرقة، في مبالغة في عملية التقسيم كما قلنا سابقا، يقول 50 فرقة منها ترجع إلى أبي الخطاب. حتى لو كانت الأرقام التي يعطيها المقريزي غير صحيحة، لكن خلف هذه الأرقام هناك حقيقة، أن فرقة الخطابية تركت أثر كبير على اتجاهات مغالية جاءت بعدها. شخصية محمد بن قلاس الأسدي، نمط الأفكار التي طرحها، قدرته التأثيرية التي سأشير إليها في مجال الحديث أيضا، ترك له تأثير عجيب، وهو مسمى بأبي الخطاب محمد بن قلاس الأسدي. طبعا هؤلاء ظهروا في بدايات العصر العباسي، ما زال العباسيون في بداياتهم، الخواص الرخوة كما يقال، التف حولهم أناس كثر. في زمن المنصور العباسي الذي حكم بين 136 و 158، حوصروا في مسجد الكوفة، صار لهم جمهور، حوصرت نخبتهم في مسجد الكوفة، كانوا في داخل المسجد بالعشرات، ثم أسقط المسجد على رؤوسهم، قتلوا جميعا على يد والي الكوفة عيسى بن موسى، لكن بقي شخص واحد جريح في هذه المجموعة التي قتلت في المسجد. وطبعا هذه المعلومات جزء أساسي منها أيضا موجود في الرواية الشيعية الإمامية، يعني ليس فقط في كتب الملل والنحل. هذا الشخص هو اليوم واحد من أكبر الرواة في الكتب الحديثية الشيعية الإمامية، من أكبر الثقات عند الشيعة الإمامية، كان مواليا لأبي الخطاب، ثم في حادثة المسجد جرح. لما دخل الجيش أو المقاتلين أو العسكر العباسي إلى داخل المسجد، وجدوا جثث يعني مرمية، فتصوروا أن الجميع قد قتل، لكن هذا الرجل لم يكن قد قتل، انسحب جريحا، ثم كان مآله أن تاب وعاد إلى الإمام الصادق ويصق، وهو اليوم من كبار الرواة، أبو خديجة سالم بن مكرم الجمالي، الراوي الثقة المعروف الذي له روايات كثيرة في مصادر الحديث في الكتب الأربعة، فهو الناجي الوحيد وعمليا هو التائب الوحيد من المجموعة التي قتلت في مسجد الكوفة. طيب، أين تكمن خطورة الخطابيين أو الخطابية؟ تكمن في أنهم كانوا الجيل الثاني، أو دعونا نقول الموجة الثانية من موجات الدس في الأحاديث. اشتهروا كثيرا بالدس في الأحاديث في كتب الشيعة، وردت روايات في 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 الكتب الشيعية حول اقترافهم عملية الدس هذه، وورد اللعن من الإمام الصادق ولاحقا من الإمام الرضا أيضا، وهذا يؤكد أنه في زمن الإمام الرضا يبدو كان هناك ما زال تأثيرات لهؤلاء أيضا، كما قلنا لأن تأثيراتهم امتدت إلى القرن الثالث أيضا الهجري، صدر لعن من الإمام الصادق، أكثر من لعن، ليس لعن، ومن الإمام الرضا. وكان الإمام الصادق دائما يقول بأنه لعن الله أبا الخطاب، كانوا يدسون في كتب أصحاب أبي، أنا أنقل مضمون الحديث، روايات لم يحدث بها أبي. هذه عملية الدس كيف كانت تتم؟ ممكن كانوا يدسون يعني يذكرون اسمهم، هذا ممكن، لكن هذا بعيد. علماء الحديث، علماء الرجال، علماء الجرح والتعديل، علماء التراث الحديثي الشيعة بالخصوص، كانوا يقولون أن عملية الدس كانت تتم فيما يسمى الوضع على الثقات. يعني بمعنى، خلينا نتصور هذه القضية بطريقة هيك شوي مبسطة. في ذلك الزمان لا توجد مطبعة والله كتب صادرة ونسخة واحدة تطبع 3000 نسخة و4000 نسخة و50000 نسخة و100000 نسخة. كان هناك استنساخ، كان هناك استنساخ، وكان الصحافون الذين كانوا يقومون بترتيب هذه الكتب. ماذا كان يفعل الخطابيون؟ الخطابية كانوا يأتون بالكتب، هو عندهم كتب، مثلا نفرض كتاب على سبيل المثال، أقول كتاب أباني بن تغلب، كتاب زرارة مثلا، يأتون بهذا الكتاب الذي فيه روايات عن الإمام الباقر مثلا، ثم يقومون بإعادة استنساخ الكتاب. أرجو التدقيق جيدا، يقومون باستنساخ الكتاب. الكتاب أبان بن تغلب يقول مثلا حدثني محمد الباقر، أو سمعت الباقر، أو حدثني فلان عن الباقر، يعني على أبعد تقدير واسطة واحدة، إذا فرضنا في واسطة، لأنك تتكلم عن جيل متقدم. طيب، إذن ماذا يفعل هؤلاء؟ يأتون بنسخة الكتاب الأصل ثم يقومون باستنساخها، في داخل الصفحة الخامسة مثلا يضيفون رواية، وحدثني وقال عليه السلام، وسمعت الباقر عليه السلام، وإلى آخره. هؤلاء متى فعلوا ذلك؟ في عصر الإمام الصادق. فعلوا ذلك بكتب من؟ بكتب أصحاب الإمام الباقر، يعني يمكن كبار في السن أو متوفين صاروا مثلا، أو على الأقل بعضهم مثلا. فتنتشر الكتب بين الشيعة، فلا يقدر الناس على التمييز، هذا كتاب أبان، هذا كتاب أبو حمزة الثمالي، في درينا نحن كيف نعرف أن هذه النسخة ليست، لم تكن هناك عمليات حفر دقيقة جدا في عملية ضبط النسخ، وهذا يسمى الوضع على الثقات. أحيانا الوضع على الثقات موجود عند السنة والشيعة، هذا غزارة كتب عنه عند السنة وعند الشيعة. أحيانا واحد يألف كتاب ويكتب في مقدمة الكتاب كتاب فلان ابن فلان، ولا علاقة له، مثلا أنت تألف كتاب وتذكر عليه مثلا فلان مثلا حيدر ابن فلان، وأنا ما ألفت هذا الكتاب مثلا، أنت ألفته، لكن في السوق من الذي يستطيع أن يضبط الحركة هذه؟ لا في وسائل التواصل، لا تستطيع تسوي إعلان في الصحف. في تلك الفترة كان الأمر ينطلي على الناس. فهنا نفهم لماذا كانت حركة الأئمة في عصر الإمام الباقر، الإمام الصادق، وصولا إلى عصر الرضا شديدة جدا، يعني في حالة من إعلان حالة طوارئ، بسبب أن هذا عملية الدس الحديثة هذه شكلت تهديدا خطيرا للثقافة الشيعية، من حيث لا يدري الناس، يمكن بعض النخب تدري، تستطيع أن تميز، أما البقية كيف يعرفون؟ إذن هنا خطورة الجيل الثاني من وضاع الحديث الغلاة بعد جيل المغيرية، الجيل الثاني في عصر الإمام الصادق الخطابي. أهم أفكار الخطابية كانت، حتى نلاحظ الآن، لاحظوا معي في الخطابية في بعض عناصرها تطور. مثلا قالوا الإمام الصادق إله، معروف من أشهر عقائدهم إلى هي ألوهية الإمام الصادق، والإمام الصادق يعني لديه في هذا الأمر روايات. لكن ماذا قالوا؟ قالوا الإمام الصادق إله بصورته الملكوتية لا بصورته الناسوتية. إذا صح هذا النقل عنهم معناه هؤلاء الجماعة ليسوا بسيطين. هؤلاء الجماعة ممكن يكون رأوا التجربة المسيحية، اللاهوت المسيحي، ممكن رأوا لاهوت قريب، لأن هذا التمييز بين عيسى الملكوتي وعيسى الناسوتي موجود في المسيحية. الإله هو عيسى الملكوتي لا عيسى الناسوتي مثلا، هذا موجود هذه الأفكار. فهؤلاء قالوا الإمام الصادق صورته الملكوتية إله لا صورته الناسوتي، هذا الذي تراه هذا ليس إله، هذا جسم، لكن هذا له صورة ملكوتية هي التي تكون إلها. وفي تقدير أن هؤلاء كانوا لديهم ذكاء خاص، أرادوا أن يفروا، كيف أقول، أرادوا أن يفروا من فكرة الحلول بمعنى والتجسيد، فاعتبروا أن هذا الذي في الجسد الذي في الخارج ما له علاقة بالألوهية، لكن الذي له علاقة بالألوهية هو وجود ملكوتي لهذا الجسد الذي في الخارج هو جعفر الصادق. إذن هذا ينم عن تطور في عملية صياغة الأفكار اللاهوتية عندهم. إذا الألوهية ألوهية الصادق الملكوتي دون الصادق الناسوتي. أو على سبيل المثال أيضا من أفكارهم أن أبا الخطاب وصي الإمام الصادق، حتى في بعض المرويات أنه بعد أن جعله وصيا ادعى أنه نبي، أنه جعله نبيا، هو الإمام الصادق إله جعله نبيا، وأن أبا الخطاب بعد أن مات أنصاره يقولون وصار مع الملائكة. أيضا من جملة الأفكار القول بالتناسخ، نراها تتكرر مجددا. الإباحية المطلقة، المحرمات والواجبات أسماء رجال، من أشهر العقائد التي تنسب إلى الخطابية، ويعتبرون أننا عندما نقول الواجبات والمحرمات الواردة في الكتاب والسنة هي أسماء رجال، يقولون هذا هو معنى التخفيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تخفيف على أمة محمد، ما عادش في حلال وحرام، كل هذا منظومة الحلال والحرام صارت عبارة عن رجال، يعني الاعتقاد. مثل بعض الأفكار المسيحية التي كانت تستخف بالعمل وتركز على مفاهيم الإيمان، الحب، الأمن، هذا موجود. ربما واحد لو يسوي مقارنات قد يخرج بشيء معين، لا ندري، هؤلاء نحتاج إلى معلومات أكثر حول أشخاصهم واختلاطاتهم التاريخية. أيضا من الأشياء اللافتة للنظر فيهم، وهذا لم أجده نسبة يعني بشكل صريح إلا إلى الخطابية، هو أنهم كانوا يجيزون شهادة الباطل ضد المخالفين لهم. يجوز أن تشهد على من يخالفك بالباطل، اللي هي فكرة يعني بهتان أهل البدع، كانت صريحة عندهم، يعني كانت على من معالمهم أنهم كانوا يعني يمارسون البهتان ضد من يخالفهم الرأي ويشهدون عليه زورا، سواء في قضية دينية أو في قضية دنيوية. على أي حال، طبعا بعض الباحثين يعتقد أن أفكار الخطابية بجهود الأئمة لم تنفذ إلى الجسم الإمامي، وإنما ذهبت إلى الإسماعيلية، تسربت بقوة إلى المذهب الإسماعيلي أو إلى بعض الفرق الإسماعيلية على الأقل. على أي حال، بعد المجزرة التي ارتكبت في يعني في مسجد الكوفة ضد هؤلاء، لم ينتهي الخطابية، بالعكس بدأوا يفرخون على شكل جماعات صغيرة. مثلا ظهرت فرقة البزيعية، أنصار بزيع بن موسى الحائك، وهذا أيضا لعنه الإمام الصادق، وهذا أيضا من جهة كان موالي للخطاب لأبي الخطاب، ومن جهة كان موالي للمغيرة. حتى في رواية أن الإمام الصادق شكر الله بعد أن سمع بأنه قتل، الإمام الصادق شكر الله على مقتل بزيع بن موسى الحائي. أو مثلا فرقة أخرى أيضا مفرخة من الخطابية، العميرية أو العجلية، جماعة عمير بن بيان العجلي، هؤلاء نصبوا خيمة في محلة الكنيسة بالكوفة لعبادة الصادق، هجم عليهم يعني أحد رجالات الدولة يزيد بن عمر بن هبيرة، اعتقلهم وأعدمهم جميعا. أو مثلا فرقة المعمرية، جماعة معمر بن خيثم أو معمر بن أحمر، هؤلاء يقال عبدوا أبا الخطاب. ويلفت النظر هنا أنهم كانوا يقولون بنبوة أبي طالب، هذه من البدايات القديمة للقول بنبوة أبي طالب، موجود على كل حال القول بنبوة أبي طالب موجود هنا وهنا إلى يومنا هذا، بعض العلماء المعاصرين يعني لا يستبعد فكرة نبوة أبي طالب، موجود الفكرة أيضا. وكانوا يقولون المعمرية، يقولون التناسخ، الإباحية إلى آخره. أيضا بعض الفرق المنشعبة من الخطابية، البشارية يقال لهم الشعيرية أو العليائية، أتباع شخص اسمه بشار الشعيري، هذا عاش في زمن الإمام الصادق وزمن الإمام الكاظم، كان يعني يعتقد بأنه يعني كان من جماعة المخمسة الذين كانوا يقولون بألوهية خمس أصحاب الكساء. والمخمسة فرقة أيضا من الخطابية، لكنه بعد ذلك انفصل عنهم. على أي حال، ورد أيضا في حق هؤلاء البشارية والشاعرية ورد أيضا لعن من الإمام الصادق عليه السلام بقوة ضدهم. إذا نحن أمام يعني مشهد شوي غريب، من المغيرية مرورا بالبيانية السمعانية، مرورا بالمنصورية الكسفية، مرورا بالخطابية وانشعابات الخطابية، وصولا إلى فرقة أختم بها حديث اليوم وهي البشيرية، أتباع شخص اسمه محمد بن بشير كان من أصحاب الإمام الكاظم. هذا شخص على مستوى المعطيات الرجالية والتاريخية عرف بالكذب كثيرا على الإمام الكاظم في حياته وبعد مماته، حتى أنه ورد أن الإمام الكاظم دعا الله أن يذيقه حر النار. طبعا هو بعد وفاة الإمام الكاظم ادعى بأن الإمام الكاظم هذا ما مات، هذا يتجلى لأهل النور بالنور، يتجلى لأهل الظلمة بالظلام، يختفي، هذا يظل بين الناس. اعتقد بمهدوية الإمام الكاظم وأنه هو النائب عن الإمام الكاظم عند غيبته، وهكذا. ثم ادعى أنه إمام في مقام الإمامة بعد الكاظم، ثم تطورت أفكاره يدعي أن الكاظم هو الله وأنه هو رسول الكاظم. وهذا أيضا سجل عليه أنه كان خبيرا بالسحر والشعوذة، الله أعلم. يطلق عليهم البشيرية، يطلق عليهم المنطورة. المنطورة في التاريخ هو وصف أطلقه يونس بن عبد الرحمن ضد الواقفية، مذهب الواقفية، عندما تجادل معهم في قصة معروفة، تجادل معهم وختم كلامه قال: أنتم كالكلاب المنطورة. الكلاب المنطورة بالماء، يعني هذا تشبيه يراد منه أنكم قذرون جدا، لأن الكلب عندما تمطر السماء تخرج منه الرائحة القذرة، فوصفوا بالكلاب المنطورة. البشيرية أيضا وصفوا بالمنطورة، لماذا؟ لأنهم كانوا من جماعة الواقفية، يعني ممكن نعتبر البشيرية واحدة من غلاة المذهب الواقفي الذين وقفوا على الإمام الكاظم. فعندنا غلاة الكيسانية، عندنا غلاة مثلا، فهؤلاء غلاة الواقفية الذين كانوا يعتقدون بالتناسخ أيضا، كان يقول الأئمة كلهم واحد، ينتقل من بدن إلى بدن، ما عندنا واحد اسمه إمام علي واحد اسمه إمام حسن، أو ما فيها شيء أبدا، هو واحد، هو إمام علي وإمام حسن، فقط الجسد اختلف، هذه القصة أبدا، ما في شيء آخر. الفرائض، ما في فرائض، فقط الصلاة والصيام عندهم، الحمد لله أنهم تركوا الصلاة والصيام، قالوا بقية فرائض ما في، حج، خمس، زكاة إلى آخره ما في. وأحلوا الزواج من المحارم، أحللوا الزواج من الصبيان، وكان عندهم نزعة اشتراكية. طبعا أقدم النزعات الاشتراكية في تاريخ الإسلام هم القرامطة الذين سوف نتكلم عنهم في لقائنا الأخير القادم إن شاء الله تعالى، لكن هؤلاء يبدو قبل القرامطة تكلموا عن شيء اسمه الاشتراك في الأموال والنساء، وبالتالي لا يوجد ملكيات وإنما اشتراكية. وربما أن تكون هذه الفرقة، والله العالم، يحتاج الأمر إلى مراجعة وتدقيق، من أقدم الفرق التي طرحت شيء شبيه فكرة الاشتراكية، اشتراك في الأموال والأولاد وعدم وجود ملكيات منحصرة مثلا في هذا الصدد. هذه حاولت أن أختصر 8 فرق تمثل معال أبرز الفرق التي ظهرت في القرنين الأول والثاني، وصنفت على أنها فرق مغالية، بدءا من السبائية مرورا بالكيسانية بالمغيرية بالجناحية البشيرية بالخطابية وغيرهم. هذا الزخم. مع مجيء القرن الثالث سوف يختلف الوضع، سيقل عدد الفرق المغالية، لكن ستظهر فرق مغالية ذات قوة سياسية وعسكرية كبرى، هذا هو الفرق. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في لقائنا اللاحق والأخير عن حصول تحول في الغلو، وهو تداخل مفهوم الغلو ومفهوم النيابة والبابية، تداخلوا مع بعض بسبب نحن الآن في القرن الثالث، يعني عصر الغيبة، صار في تداخل من جهة، ومن جهة أخرى نمو القوة السياسية والعسكرية لبعض حركات الغلو بحيث كانت أكبر من الحجم الذي نتوقعه. إن شاء الله أتكلم في الأسبوع أو في لقائنا القادم عن باختصار عن المشهد في القرنين الثالث والرابع بإذن الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء شيخنا العزيز.